بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسماء، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال يوسف: وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يتعلق بأسماء الله الحسنى، وأن من هذه الأسماء 99 اسما، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إضافة هذه الأسماء إلى الله وذكر اسم الله عز وجل، وأن هذه الأسماء هي لله عز وجل، يبين أن لفظ الجلالة الذي هو لفظ الله هو الذي ترجع إليه الأسماء، وهو الذي تضاف إليه الأسماء، وهو الذي يأتي تأتي الأسماء بعده، كما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرات يأتي ذكر الله قبل ذكر الأسماء التي تأتي بعده وتكون تابعة له، فهو علم الأعلام ومعرفة المعارف، وهو الذي يطلق عليه لفظ الجلالة، يعبرون عنه بلفظ الجلالة، بما يقول الله يقول لفظ الجلالة هو كذا، يعني المقصود اسم الله. وبعض أهل العلم يقول إنه هو الاسم الأعظم، لأنه يذكر بين يدي الأسماء، وإذا توسل بالأسماء فإنما يقدم فيها هذا اللفظ الذي هو لفظ الجلالة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وهذا الاسم من أسماء الله، ولكن الأسماء الأخرى هي تابعة له وتأتي أوصاف له، وهو مقدم عليها، وهو الموصوف الذي تأتي الأسماء أوصافا له، وليس المقصود حصر الأسماء بتسعة وتسعين، فإن أسماء الله عز وجل لا تحصر كما جاء في الحديث: الله من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته من أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هذا يدل على أن في أسماء استأثر الله تعالى بها، وأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن هذه 99 ليس المقصود بها حصر الأسماء، وإنما المقصود بها أن هذه الأسماء الذي هذا مقدارها من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما، 100 إلا واحد، ليس في حصر. الحصر لو قال: إن أسماء الله 99، هذا هو الحصر. إن أسماء الله 99، هذا هو الحصر. لكن يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه الأسماء التي هذا المقدار من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فإذا المقصود من ذلك هو من أحصاها دخل الجنة، ليس المقصود بيان الأسماء وحصل الأسماء ب 99، وإنما بيان أن من أسماء الله 99، أو أن لله 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة، هذا هو المقصود. وهذا مثل ما تقول: إن عند فلان أو إن لفلان ألف ريال خصصها لكذا وكذا، فلا يفهم منها أنه ما عنده إلا الألف، بل يكون عنده غيرها، ولكن هذه الألف مخصصة لهذا الشيء. فإذا هناك أشياء مخصصة لأمور أخرى، يعني معناه أن هناك أشياء مخصصة لأمور أخرى، فلا يدل الحديث على الحصر، وإنما يدل على أن هذه الأسماء من شأنها كذا وكذا، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء قيل معنى ذلك هو معرفتها واستخلاصها من نصوص الكتاب والسنة وسؤال الله عز وجل بها والعمل بمقتضاها وبمقتضى هذه الأسماء، فهذا هو المقصود من الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
قال حدثنا يوسف بن حماد البصري
هو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى،
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة،
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي رافع،
عن أبي رافع وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال يوسف وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد،
هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ومحمد هو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح.
ثم ذكر أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة سرد الأسماء، زيادة سرد الأسماء، والحديث بدون سرد الأسماء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة. وأما الذي جاء فيه سرد الأسماء عن أبي هريرة فقد جاء في بعض الطرق ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سرد الأسماء، وإنما هو إما مدرج من بعض الرواة وقيل إنه الوليد بن مسلم، أو من أجل الاختلاف الذي حصل فيه، ومن أجل أيضا أن أكثر الرواة الذين رووه عن أبي هريرة لم يذكروا الأسماء، لم يذكروا الأسماء، ولهذا العلماء اشتغلوا في استخراج الأسماء من نصوص الكتاب والسنة، ولو كان ثابتا ما احتاجوا إلى أن يشغلوا أنفسهم في تجميعها وحصرها، لكنهم لم يعتبروه ثابتا فاشتغلوا في العمل على إحصائها ومعرفتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل ذلك من العلماء قديما وحديثا أنهم يشتغلون في استخراج 99 من أجل هذا الحديث، فلو كان الحديث ثابتا أغناهم عن البحث عنها، أغناهم ذلك عن البحث عنها. وكثير من هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الإسناد وفي هذا المتن ليس هناك دليل عليها، ليس هناك دليل خاص يدل عليها، بعضها ليس عليها دليل خاص، وإنما جاءت في هذا الحديث الذي ليس بصحيح، الذي هو إما مدرج من بعض الرواة يعني فعل ذلك باجتهاده، أو من أجل غير ذلك من الأسباب التي ضعف بها الحديث الذي فيه السرد. وكما قلت العلماء يعني قديما وحديثا اشتغلوا في حصر في جمعها وعد 99 اسما منها، وقد جمعت في شرح رسالة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 99 اسما، وذكرتها مرتبة على حروف الهجاء، وذكرت أمام كل اسم الدليل عليه من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح من الحديث، وهي على ترتيب حروف الهجاء من الهمزة إلى الواو، يعني كل حرف تحته ما بدأ به اسم من الأسماء، وذكرت دليل كل واحد منها في شرح هذا الكتاب الذي هو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. فلا نشتغل بالكلام أو بذكر البيان والتفصيل لهذه الأسماء 99 التي جاءت في هذا الحديث، وذلك لعدم ثبوت بعضها، وبعضها مما ثبت قد جاء في أحاديث متقدمة وكذلك يأتي في أحاديث لاحقة، فلا نشتغل بالكلام عليها اسما اسما لأن الثبوت غير حاصل لها جميعها. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني،
هو ثقة من أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن صفوان بن صالح،
هو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير.
نعم.
عن الوليد بن مسلم،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعيب بن أبي حمزة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزناد،
هو عبد الرحمن بن هرم، هو عبد الله بن ذكوان، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج،
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم.
وقد روى آدم بن أبي إياس،
آدم بن أبي إياس ثقة أخرج له البخاري و
أبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال وليس في هذا الحديث ذكر الأسماء. قال وهذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر،
هو العدني محمد بن يحيى صدوق، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة
وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن حبان.
زيد بن حباب هذا تصحيح. زيد بن الحباب
قال حدثنا زيد بن حباب أن حميدا المكي مولى بن علقمة حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
لبعده.
قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وجاء في الطريق الأولى تفسير رياض الجنة بأنها مساجد، والرتع بأنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث الثاني فيه ذكر الجملة الأولى فقط إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والحديث الأول فيه حميد المكي وهو مجهول، ولا شك أن المساجد هي أفضل المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل، وهي الأماكن المخصصة للعبادة. وذكر الله عز وجل يكون في المساجد وغير المساجد. والحديث الثاني المطلق الذي ليس فيه التفسير يشمل المساجد وغير المساجد، يشمل المساجد وغير المساجد، المجالس التي تحضرها الملائكة والتي فيها ذكر الله عز وجل، والتي إذا وجدها الإنسان يصير إليها ويستفيد منها ويكون من أهلها، لأنها مجالس تحضرها الملائكة ويستفيد منها الإنسان الفائدة التي تعود عليه في آخرته، وفيها تلين قلبه وفقه في دين الله ومعرفته للحق والهدى ليعبد الله على هدى وعلى بصيرة. والحديث الثاني مطلق وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف. والحديث الأول في دون الزيادة يعني يشهد له، وكون تفسير الزيادة حلق الذكر بأنها مساجد يعني تفسير بالمثال أو تفسير للشيء بأهمه وأفضله الذي هو المساجد، ولا يعني ذلك أن غير المساجد لا يستفاد منها إذا وجد فيها العلم ووجد فيها الذكر، فإن يستفاد من المساجد والمدارس والبيوت وغير ذلك من المجالس التي فيها ذكر الله وفيها التعليم العلم والتفقيه في دين الله عز وجل. والرتع عم من كون الإنسان يهلل الله ويكبره، بل يسمع الفائدة وينتفع بها ويعمل بها سواء كانت ذكرا أو كانت علما يتعلق بأحكام شرعية، فإن ذلك مما يستفيده الإنسان ويعمل به ويسير الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. والشيخ الألباني حسن الحديث الثاني الذي ليس فيه التفسير، وذكر له يعني متابعا وشاهدا يعني على ذلك. وعلى هذا فإن مجالس العلم إذا وجدت في أي مكان سواء كانت في المساجد أو في البيوت أو في المدارس أو في الأماكن التي تخصص لذلك، فإن الإنسان يحضرها ويستفيد منها يستفيد منها أدبا وعلما وفقها وخلقا.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب.
نعم إبراهيم يعقوب.
عن زيد بن حباب.
زيد بن حباب هو صديق
أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حميد المكي
وهو مجهول أخرج له
الترمذي. عن عطاء بن أبي رباح
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو ثقة أخرج له
صدوق أخرج له مسلم.
نعم.
صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن
أبيه
عبد الوارث بن
عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث هو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن ثابت البناني
اللي هو عبد الوارث الثاني هو عن أبيه عن جده ولا عن أبيه؟
لا
ما فيه عبد الوارث الثاني
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه.
نعم إذا يصير عبد الوارث عن عبد الصمد. نعم. عن محمد بن ثابت وهو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن أبيه
عن أبي ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
تشبيه رياض حلق الذكر برياض الجنة.
تشبيه من أجل أن يعني رياض حلق الذكر رياض الجنة. لأن فيها الذي يوصل إلى الجنة ولأن فيها الأعمال وتفقه الدين الذي يوصل إلى الجنة لأن الجنة كما هو معلوم أنه يوصل لها بالأعمال الصالحة والأعمال الصالحة إنما تعرف بالعلم لأن الإنسان إذا علم الحق وعمل به عمله الأعمال الصالحة يدخله الجنة ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فالرياض المعشبة المزهرة إذا جاءها الإنسان يستفيد منها وكذلك مجالس الذكر فإنه يستفيد منها الفائدة التي توصله إلى الجنة التي توصله إلى الجنة. والرياض يعني شيء يبهج النفوس وتسر فيه النفوس ويفرح به وكذلك مع أن هذا فائدته دنيوية اللي هو الاستفادة من الخضرة والتمتع بها. وأما بالنسبة لمجالس الذكر فإن الفائدة فيها أخروية وأيضا تكون دنيوية لأنها تحصل بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة.
قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن أمه أم سلمة رضي الله عنها عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله احتسبت مصيبتي فآجرني فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
أصيب إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها.
إذا أصاب إنسان مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هذا استرجاع وهو الكلام الذي يقال عند حلول المصائب لأن كل شيء إلى الله عز وجل صائر والناس هم لله وإلى الله فالله تعالى هم عبيد لله وهو الذي أوجدهم وهو الذي يميتهم ويحييهم وهو سبحانه وتعالى إليه المرجع والمصير إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فعند المصيبة يأتي بهذا الاسترجاع وهذا الذكر الذي فيه تفويض الأمور الله وأن كل شيء بيد الله وأن كل شيء كائن فهو بمشيئة الله وأن كل شيء لله وإلى الله.
احتسبت مصيبتي فأجرني
فيها. احتسبت مصيبتي يعني أنني صبرت وفوضت الأمر إليك وعلمت أن كل شيء بقضائك وقدرك وأنني صابر على ما قدرت وعلى ما حصل من هذه المصيبة التي حلت بي، وإني أرجو أن تأجرني على هذا الاحتساب الذي هو الصبر رجاء المثوبة. فهو يرجو من الله عز وجل أن يثيبه على احتسابه في صبره رجاء مثوبة ربه، أن يثيبه سبحانه وتعالى على ما حصل له من الاحتساب عند ذكر هذه المصيبة. ثم إن أبا سلمة رضي الله عنه لما احتضر قال
نعم أصابت المصيبة فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا.
أجرني فيها وأبدلني منها خيرا، يعني يعوضه الله عز وجل خيرا مما فقده ومما حصل له. ثم إن أبا سلمة لما احتضر وأصابه حضره الموت وحضرته الوفاة قال اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. ثم إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما توفي أبو سلمة دعت بهذا الدعاء، وأنها تحتسب مصيبتها وترجو من الله عز وجل أن يخلفها بخير، وقد حصل ذلك بأن أبدلها الله بزوجها أبي سلمة بأن أكرمها وشرفها بزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منها، فصارت بذلك أم المؤمنين. وقد جاء عنها في بعض الحديث التي وردت عنها في هذه المسألة، مسألة مرض زوجها ووفاته، أنها لما سمعت يعني هذا الذكر وهذا الدعاء قالت ومن خير من أبي سلمة، يعني ما في ذهنها أحد يعوضها عن أبي سلمة رضي الله عنه، ولكن الله عوضها بخير البشر وسيد البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فظفرت بهذا الشرف وصارت من أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن عاصم
هو
صدوق في حفظه شيء خرج له أصحاب الكتب عن حماد بن سلمة
ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة
رضي الله عنه وهو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أمه
أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن أبي سلمة
رضي الله عنه أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهذا الحديث فيه رواية الابن عن أمه والزوجة عن زوجها، يعني رواية ابن عن أمه وزوجة عن زوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان.
ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هو الصحابي؟
أنس
رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله
قال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟
أي الدعاء أفضل؟ فقال سأل الله العفو والمعافاة
الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة سأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم إنه عاد عليه السؤال وقال له إذا أعطيت المعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. يعني إذا حصل لك العفو من الله والمعافاة من الله في دنياك وفي آخرتك فإنك تكون من المفلحين. والحديث في سلمة في إسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف والإسناد.
قال حدثنا يوسف بن عيسى
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الفضل بن موسى
هو السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سلمة بن وردان
هو ضعيف أخرج له
البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه وهذا رباعي من الأسانيد العالية ولكنه ضعيف من أجل سلمة بن وردان.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال هذا حديث حسن صحيح.
فمرد وليس حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الدعاء الذي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر. وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء تدعو به إذا علمت أو وافقت ليلة القدر فقال لها قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وفي هذا الحديث في هذا وصف أو اسم كريم عفو كريم وهذه يعني ما جاءت في بعض النسخ في نسخة الشارح فإنه لا وجود لهذا الوصف فيها وكذلك في مسند الإمام أحمد وغيره فإنها بدون لفظ كريم وإنما اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. والشيخ الألباني ذكر في سلسلة صحيحة رقم 3337 أن هذه اللفظة غير ثابتة يعني وأن الحديث بدونها هو ثابت اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكما ذكرت في بعض نسخ الترمذي ليس فيها يعني هذا الوصف الذي هو كريم. وفي هذا يعني ذكر توسل الله عز وجل بأسمائه وأنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو فهو يحب مقتضى أسمائه لأن يعني قال عفو يحب العفو مثل ما جاء إن الله جميل يحب الجمال ومحسن يحب المحسنين يعني فيه ذكر الاسم وأن الله تعالى يحب مقتضى هذا الاسم بأن من يكون محسنا يحبه الله والله تعالى يحب العفو هو عفو من أسمائه العفو وهو يحب العفو وكذلك أيضا هو جميل ويحب الجمال. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن جعفر بن سليمان الضبعي
هو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كهمس بن الحسن
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن بريدة
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة
رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من عباس بن عبد المطلب.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وفيه سؤال العافية في الدنيا والآخرة. وكان ينبغي أن يكون هذا الحديث وراء الحديث الذي قبل الحديث الذي قبله لأن موضوعهما واحد وذاك سؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة وهذا سؤال العفو في الدنيا والآخرة سؤال العفو في الدنيا والآخرة. وهذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد وهو فيه ضعف ولكن الشيخ ناصر الألباني ذكر له شواهد يعني يكون بها صحيحا أو حسنا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبيدة بن حميد
هو عبيدة
صدوق
عبيدة
بن حميد
نعم
صدوق ربما أخطأ غير البخاري وأصحاب السنن
نعم عن يزيد
عن يزيد بن أبي زياد
وهو
ضعيف غير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن عبد الله بن الحارث
وهو ثقة أخرج له
رؤية قال أخرجه أصحاب الكتب
له رؤية
نعم عن العباس بن عبد المطلب
عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي.
ثم رد هذا الحديث أبو عيسى هذا الحديث ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وهذا يعني مثل الحديث الذي تقدمت في سؤال العافية وأن شأن العافية إذا حصلت عظيم لأن حصول العافية في الدنيا والآخرة هو في تحصيل حسنة في الدنيا والآخرة وحصول السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة فهو يدل على عظم شأن العافية وأن شأنها عظيم وأهميتها كبيرة. وقد مر في الحديثين السابقين الحديث الذي فيه يزيد بن أبي زياد والحديث الذي قبله يعني فيما يتعلق بذكر سؤال العافية في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أيضا فيه رجل متكلم فيه وهو المليكي. ايش قال الإسناد؟
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن إسحاق بن منصور الكوفي
وهو ثقة أخرج له
صدوق
أخرج له
أصحاب الكتب
نعم
عن إسرائيل
إسحاق بن منصور
السلولي
نعم صدوق أخرج له
أصحاب الكتب نعم عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن عبد الرحمن بن أبي بكر
وهو
ضعيف غير الترمذي وابن ماجه
نعم
عن موسى بن عقبة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب وعبد الله بن عمر أحد العبادلة هو أحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال حدثنا زنفل قال حدثنا زنفل بن عبد الله أبو عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم اخر لي واختر لي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أهل الحديث ويقال له زنفل العرفي وكان سكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أمكم الله الصواب وأفواكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إن فقه حديث أبي هريرة هذا إن لله 99 اسما أنه على المسلم أن يحصي جميع أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن وصحيح السنة، ولا يكتفي بإحصاء 99 اسما فقط لأجل الظفر بهذا الفضل.
الحديث واضح بأن 99 أن من أحصاها دخل الجنة، وكونه يحرص على معرفة أسماء الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة ولو زادت، لا شك أن هذا شيء طيب، ومعرفة ما ثبت وما لم يثبت، ولكن الفضل جاء في ذكر 99 وإحصاء 99.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: ما حكم تعليق أسماء الله تعالى على جدران البيوت؟
ليس بجميل أن تعلق يعني الآيات والحديث والأسماء، لأن ذلك يجعل الإنسان يعني يشاهد هذه الأشياء دائما وأبدا ولا يتأثر، فيكون في ذلك ضررا عليه، لأن الاستفادة يعني مع كثرة وجود الآيات مشاهدة الآيات والعبر والعظات يعني لا يتأثر بها، ليس يعني ليس من اللائق أن الإنسان يعلق يعني هذه الأشياء، وما جاء شيء يدل على ذلك، والقرآن ما نزل ليعلق، وإنما نزل ليتلى وليعمل به ولتنفذ الأوامر ولتجتنب نواهيه. وأما التعليق وما إلى ذلك فما هناك دليل واضح يدل عليه، ولا شك أن تركه هو الأولى.
يقول شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك: قد يحفظ شخص ويحصي 99 اسما غير ما أحصى غيره، فهل معنى الحديث أن هناك 99 اسما معينة أم هي مطلقة؟
طبعا التعيين غير موجود، ما لا يوجد شيء يدل عليه، ولكن المقصود أن الإنسان يستخرج من كتاب الله ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد ويحصيه ويحفظه ويعمل بمقتضاه ويسأل الله عز وجل به، هذا هو المقصود من الإحصاء.
ما وجه تضعيف حديث سرد الأسماء 99 وقد ذكرتم بأن الرواة كلهم ثقات؟
لأن العلماء ذكروا أن يعني الاضطراب حاصل من هذا اللي هو الوليد المسلم، وقيل من أنه إدراج، ولهذا أكثر الرواة يعني على أنه على عدم ذكر الأسماء، على عدم ذكر الأسماء. ثم أيضا العلماء ما اعتبروا هذا العدد وأن هذه الأسماء الحسنى التي جاءت في الحديث، بل صاروا يفتشون عن شيء يعني أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أسماء تبلغ 99، وهذه الأسماء بعضها لا دليل عليه، بعضها لا دليل عليه، ولو كان الحديث ثابتا لما كان العلماء بحاجة إلى أن يفتشوا عن أسماء تبلغ 99 من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى الاختلاف، ويرجع أيضا إلى أنه مدرج وأنه من قبيل تفسير وتوضيح وإحصاء بعض الرواة، وقالوا إن الذي أسند إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك هو الوليد المسلم.
ما الفرق بين العفو والعافية؟
يمكن الله أعلم أن العافية نتيجة العفو، يعني من حصل له العفو حصلت له العافية، يعني العافية نتيجة العفو، يعني العافية نتيجة عفو الله عز وجل.
يقول ماذا نقول إذا سمعنا خبر وفاة؟ هل نقول ما يقول صاحب المصيبة؟
إذا سمعنا
خبر وفاة
المصيبة كما هو معلوم يقال إن الله وإلا يرجعون، لكن كل إنسان إذا سمع خبر وفاة وقال إن الله وإلا يرجعون لا شك أن هذه مصيبة، والاسترجاع لا شك أنه وارد، ولكن كونه يلتزم أو أنه يقال سنة أن الإنسان إذا سمع خبر الوفاة يقول هذا الكلام ليس هناك، لأن أول المصيبة ما حلت به، وإنما حلت فإذا قيل ولم يلتزم أو الإنسان أتى بذلك دون أن يعتبر هذا سنة في هذا المكان فإنه لا بأس بذلك.
هذه أسئلة عن عدة أسماء، أولا الصادق من أسماء الله،
ما أعرف دليل عليه.
الصبور
وكذلك لا أعرف، هذا آخر الأسماء التي سردت.
ستار
الذي ورد الستير، هو لا شك أن الله تعالى هو الستار، لكن نص في هذا لا أعلم، وإنما الذي ورد ستير.
الموجود
ما أعلم عن شيء يدل عليه.
الجليل
لا أعلم شيء يدل عليه.
الرشيد
كذلك لا أعلم شيء يدل عليه.
الحفي
الحفي جاء وكان إنه كان بحفية، لكنه ليس يعني مطلق، وإنما جاء مقيد إنه كان بحفية، جاء في القرآن مقيدا ولم يأتي مطلقا، ولهذا يعني بعض العلماء يعني عده وبعضهم لم يعده. والشيخ المعثيم رحمه الله ذكره وتردد أو توقف فيه وقال إنه مقيد.
الشافي
الشافي ورد، وش في أنت الشافي؟ لا شفاء إلا شفاءك.
النور
النور ما أعلم نص خاص فيه إن الله تعالى نور أو أن من أسمائه نور، وإنما جاء الله نور السماوات والأرض، فمن صفاته النور، لكن هل من أسمائه النور؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. وابن القيم عده من أسماء الله في كتابه هذا اللي هو الصواعق، يعني جاء في مختصر الصواعق في آخره، في آخر في, في, في القسم الأخير الذي ما وجد له يعني شيء من الأصل، ولكنه موجود في المختصر، وقد ذكر أنه من أسماء الله، وكونه من أسماء الله غير واضح، وما نعلم من شيء ينص على أن من أسماء الله النور، وجاء في سرد الأسماء هذا الذي لم يثبت في آخر الحديث أبي هريرة، جاء من أسماء النور، لكن ليس الذي ما وجد دليلا يدل عليه خاص غير هذا الحديث لا يعتبر ثابت في هذا الحديث.
تقول ما هو الضابط في معرفة ذلك، في معرفة أسماء الله، كيف يرى أن هذا اسم أو ليس باسم؟
يعني كونه يدل على مدح وعلى كمال، وأنه يكون مطلقا يعني ليس مقيد، مثل الصاحب في الصغر والخليفة في الأهل، كان هذا مقيد وكان به حفية.
يقول السائل فضيلة الشيخ أعاني من خروج المذي أحيانا بدون أن أشعر، فهل يلزمني إعادة الوضوء لكل صلاة ولو لم أتأكد من خروجه، خاصة أنه يشق علي ترك الدرس مثلا إذا كنت في المسجد النبوي؟
يعني لا تكون موسوسا يعني تشك في خروجه، يعني هذا قد يعني يفيد أنت وسوسة، فالإنسان لا يعني يترك أو يعني يذهب إلا إذا علم أو تحقق، وإذا كان هذا والمذي كما هو معلوم إنما يحصل عن طريق التفكير وعن طريق يعني فأنت لا تصرف نفسك في التفكير، اصرف نفسك عن التفكير الذي يؤدي إلى المذي، واشتغل بالأشياء الشاغلة عنه، ولا تشغل نفسك في التفكير به حتى يحصل المذي، وإذا وجد المذي فإنه ينقض الوضوء ويغسل.
يقول أختي معها مرض القلب وهي الآن حامل، قال لها الطبيب أكثر الحالات التي جاءتنا مثل حالتك تكون النتيجة عند الولادة بموت الأم أو الجنين، فما حكم إجراء عملية لإسقاط الجنين؟
لا يعلم الغيب إلا الله. وقضية يعني التسرع يعني في إسقاط الجنين يعني وقد وجد هذا ليس بواضح يعني الإقدام عليه، فما أستطيع أن أقول في ذلك شيئا.
يقول يوجد عندنا في بلدنا شباب يتعاونون على حلق العلم في البيوت، مع العلم أنه لا يوجد مكان آخر للمدارسة فيما بينهم، فعرض عليهم بعض إخوانهم أو اعترض عليهم بعض إخوانهم بقوله إن هذا العمل أو هذه الحلق في البيوت مخالفة لولي الأمر فهي معصية، هل هذا صحيح؟
إذا كان أنهم تدارسهم العلم واشتغال بالعلم وليس بشر أو بضرر على البلاد وعلى أهل البلاد وعلى المسلمين، فإن ذلك لا مانع منه. أما إذا كان يترتب عليه فعلهم هذا مضرة وأنهم اتجاههم غير طيب فهذا ليس لهم ذلك، ليس لهم يجتمعوا على أمر فيه مضرة أو يعني يشتغلون في أشياء تعود على الناس بالمضرة أو أن فيها شيء من الإفساد في الأرض، هذا لا يجوز. وأما إذا كان بسلامة واستقامة وليس هناك عداء وعمل مكر وتخطيط لإساءة للدولة أو للشعب أو لأحد من الناس، فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به، وإنما بشرط أن يكون بهذا الوصف. وإذا كان ما يحصل لهم في المسجد وحصل أنهم تدارسوا في البيوت لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون تترتب عليه مضرة وأن لا يكون قصدهم سيء وأن لا يكونوا يريدون الإفساد في الأرض أو الحاق ضرر بأحد من الناس أو تربية الشباب على شر وعلى فساد وتخريب أفكارهم. إذا لم يكن كذلك فإنه لا بأس.
يقول إذا توفي زوج المرأة فتزوجت من زوج آخر، فمع أيهما تكون في الجنة؟
ورد في بعض الأحاديث أن تكون لآخرين، أنها تكون لآخرهم، وجاء في حديث أنها تكون يعني لأفضلهم أو لمن شاءت أو كذا، لكن الذي جاء أنها تكون لآخرهم الذي يعني هو آخر الأزواج.
يقول عندنا في البلد بعض الدوائر والقرى تسمى باسم بعض الأضرحة مثل سيدي عقبة وسيدي هكذا، فرأيت بعض الإخوة يتحاشى هذا اللفظ، فما حكم ذلك؟
والله التسمية يعني بأسماء فيها غلو أو فيها يعني محذور هذا لا يصلح، ولا يصلح أنها تسمى بأسماء يعني فيها محذور، لا سيما إذا كانت لشيء فيه غلو في أشخاص أو يترتب على ذلك الإشادة بهذا الذي يغلى فيه، فإن الأولى لا تكون هذه الأسماء أو لا يسمى بهذه الأسماء. وإذا كان هذا لا يذكر الجملة الأولى وإنما يقال كذا بدون ذكر سيدي أو سيدي. نعم.
يقول السائل هل يجوز لمسلم أن يعاتب أخاه المسلم عبر رسالة ويختمها بلفظ والسلام على من اتبع الهدى؟
هذا لا يصلح ولا يليق، إن هذه تحية الكفار، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: أشكل علي في كتاب سؤالات الأثرم للإمام أحمد بن حنبل في صفحة 48، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد يسأل عن الزبير بن عربي كيف هو، فقال: لا أعرفه، ما أعلم أحدا روى عنه غير حماد بن زيد، ثم قال: أراه لا بأس به. الإشكال: كيف يكون لا بأس به والمعروف من علم الجرح والتعديل أن من هذه حاله فهو مجهول العين؟ هو الإمام أحمد لما سئل عن الزبير بن عربي كيف هو قال: لا أعرفه، ما أعلم أحدا روى عنه غير حماد بن زيد، ثم قال: أراه لا بأس به. الراوي إذا لم يروي عنه إلا راو واحد
هكذا يريد،
فيقول: كيف يكون لا بأس به والمعروف من علم الجرح والتعديل أن من هذه حاله فهو مجهول العين؟
لا أدري كلمة أراه يعني معناها أظنه، ليس فيه جزم.
يقول: ما هي الأهمية من معرفة رواة الحديث في هذا العصر وكذلك مصطلح الحديث؟
أهمية معرفة الرجال حتى يعرف الناس كيف تصح الحديث وكيف تثبت، وعلى وعلم المصطلح معرفته حتى تطبق مصطلحات أهل الحديث بهذا الذي وضعوه في علم المصطلح، وأن يسير الناس على مناهجهم وعلى طرقهم ولا يحدثون شيئا يخالف ما كانوا عليه. فهم قعدوا هذه القواعد وضبطوا هذه الضوابط، والذين جاءوا بعدهم ما عندهم من الجرح والتعديل إلا ما يجدونه من كلام المجرحين والمعدلين، وإنما شأن الإنسان أن ينظر في كلامهم ويوازن ويقارن ويعرف يعني ما ثبت وما لم يثبت وما هو الأرجح وما هي النتيجة، وهل التجريح هو المقدم أو التعديل هو المقدم. المتأخرين ما عندهم إلا النظر في كلام المتقدمين، فلا يستطيعون أن يأتوا بكلام من عندهم يجرحون فيه المتقدمين إلا ما يأخذونه من كلام المتقدمين الذين عرفوا ذلك عن طريق المشاهدة والمعاينة والخبرة في أحوالهم. وأما المصطلح دراسته من أجل الناس يعرفون هذه الأشياء التي يجدونها في الكتب، عندما يجد مرفوع إيش معنى مرفوع، موقوف إيش معنى موقوف، إيش معنى معضل، إيش معنى مرسل، إيش معنى كذا، يعني إذا ما عرفوا المصطلح ما عرفوا الذي يجدونه في كتب الحديث، هذا مرسل وهذا أرسل وهذا معضل وهذا كذا إلى آخر.
يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا: والدي توفي قبل شهر رحمه الله، ومنذ أن توفي لم أصلي على جنازة إلا وبدأت له بالدعاء ثم للميت المصلى عليه وجمعتهم في الدعاء، فما حكم عملي؟
السنة أنك تأتي بالمشروع وأنك تدعو للميت، لا تدعو لأبيك ولا تنص على أبيك، أبوك نص عليه بغير الجنازة وبغير صلاة الجنازة، ادعو له واسأل الله عز وجل المغفرة في غير صلاة الجنازة. أما الجنازة فهي شفاعة للميت، هي شفاعة للميت الحاضر الذي تصلي عليه.
يقول: الفستان المذيل أي الذي له ذيل طويل ما حكمه؟
ما أعرف شو المقصود بالفستان الذي المذيل. طبعا النساء كما هو معلوم يعني يرخين ثيابهن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال أنا ما أدري شو المقصود به، كان مقصود به كل المرأة يصل ثوبها نازل يغطي رجليها، هذه اللي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم العمل لدى بنك ويكون العمل بائع في معرض سيارات بطريقة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، علما بأنه توجد رسوم تأمين للسيارة المباعة؟ ما حكم العمل لدى بنك ويكون طبيعة العمل أنه بائع في معرض سيارات بطريقة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، علما بأنه توجد رسوم تأمين للسيارات المباعة؟
يعني كما هو معلوم التأمين على السيارات وعلى غير السيارات هذا غير مجاز، وهذا البيع المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك هذا بيع يعني غير يعني واضح، والبيع شيء والتمليك والأجار شيء، فهو إما بيع وإما تمليك وإما أجار. والعلماء في هذا العصر يعني كثير منهم على أن مثل هذا المعاملة لا تصح، وإنما المسألة إما بيع وإما أجار، فلا يكون يعني شيء يعني مبني على تمليك مشكوك فيه، وإنما يدخل على بيع أو يدخل على أجار. نعم.
وهذا يسأل عن حكم التكني بأبي إسرائيل، علما بأن بعض الناس للأسف يستقبح ويسب أحيانا هذا الاسم في وجود الدولة المسمى بهذا الاسم.
إسرائيل هو يعقوب، وقد جاء في القرآن في قول الله عز وجل ومن ذرية آدم ومن حواء ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، اسم نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا موجود يعني يمر بنا ذكر راوي اسمه إسرائيل وهو من الثقات، يعني يمر ذكره كثيرا في الأحاديث، فما في ذلك بأس. واليهود إذا كان يعني قيل لهم يعني إسرائيليين أو كذا يعني يهجر اسم أو يهجر اسم نبي أو يعني يترك اسم نبي أو لا يعني أو يكره اسم نبي، هذا من الغلط. وأما بالنسبة للأسماء، الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة، يختار الإنسان ما يناسبه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.